الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال 96 مما جاء في الأجوبة المفيدة: هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهادي؟ الجواب: الاغتيالات والتخريب أمر لا يجوز، لأنه يجر على المسلمين شرا ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدا. إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعة يجهزون الجيوش ويغزون الكفار ويقاتلونهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما التخريب والاغتيالات فإنها تجر على المسلمين شرا، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ كان مأمورا بكف اليد عن قتال الكفار، لأن المسلمين ما عندهم استطاعة في قتال الكفار، ولو قتلوا أحدا من الكفار لقتلهم الكفار عن آخرهم واستأصلوهم عن آخرهم، لأنهم أقوى من المسلمين وهم تحت وطأتهم وشوكتهم، مثل ما تشاهدون الآن وتسمعون. الاغتيالات والتفجيرات ليست من أمور الدعوة ولا من الجهاد في سبيل الله، هذا يجلب على المسلمين شرا كما هو حاصل اليوم. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصبح عنده جيش وعنده أنصار، حينئذ أمر بجهاد الكفار، والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يوم أن كانوا في مكة هل كانوا يخربون ممتلكات الكفار أو يغتالونهم؟ هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة؟ أبدا، كانوا منهيين عن ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالدعوة والبلاغ، أما النزال والقتال فهذا إنما كان في المدينة لما صار للإسلام دولة. هذه مسألة يكثر الكلام عليها بارك الله فيكم، وهي مسألة الاغتيالات والتفجيرات. وهذه المسألة في الحقيقة ما عرفناها إلا من قبل أهل البدع والضلال الذين عاثوا في الأرض بالفساد وأحدثوا الاضطراب والفتن فيما بين المسلمين وصدوا عن سبيل الله عز وجل، عندما نسبوا أفعالهم هذه إلى الدين والسنة والشريعة، والدين والسنة والشريعة من هذه الأمور براء، لا تقر شيئا من هذا أبدا ولا تدعو إليه. ونحن عندما نتكلم عن الاغتيالات والتفجيرات لابد أن نربطها بأصلها، فإن هذه الأفعال إنما قامت على أصل وهو التكفير. هؤلاء الذين يغتالون ويفجرون لا يفعلون ذلك إلا بناء على التكفير، فهم يغتالون أشخاصا يعتبرونهم كفارا، ويفجرون في بلاد يعتبرونها بلاد كفر، وكذلك الذين يقصدون قتلهم من هذه التفجيرات إنما يعتبرونهم كفارا. فلابد من مناقشة هذا الأصل أولا، ولابد من معرفته. فالتكفير بارك الله فيكم كما سبق معنا الكلام عليه كثيرا، إنما هو حق الله تعالى لا يجوز الإقدام عليه إلا ببرهان من الله. الكافر هو من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تكفير أحد من المسلمين إلا ببرهان قاطع، إلا بدليل واضح من الكتاب أو السنة. لا يجوز الإقدام على هذا الباب بالرأي أو القياس أو العاطفة أو ما أشبه ذلك، لا يجوز هذا أبدا، بل مناط التكفير لابد أن يكون أمرا شرعيا، ولابد أن يكون فيه الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. ومعلوم في عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون المسلمين بالذنوب، وأن أصحاب الذنوب عندهم في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، ولا يكفرون بذنوبهم ولا يخرجون عن ملة الإسلام، وإنما ينقص إيمانهم ويدخلون في الوعيد. فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة لا يخالفه إلا مبتدع من الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعصية، والمعتزلة الذين يقولون هم في منزلة بين المنزلتين ويعاملونهم في الآخرة بأحكام الكفار، أو المرجئة الذين يقولون هم مؤمنون كامل الإيمان ولم ينقص إيمانهم أصلا، وغلاتهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يستحق الوعيد أحد من أهل القبلة أصلا، فهذه كلها ضلالات مخالفة للنص والإجماع. وإنما مذهب أهل السنة هو الحق الذي يؤيده البرهان من الكتاب والسنة، فأصحاب الذنوب لا يكفرون عند أهل السنة والجماعة، ولا يكفر أهل السنة والجماعة أحدا من المسلمين إلا بشرطين أساسيين. الشرط الأول أن يكون قد أتى أمرا كفرا من عقيدة أو قول أو عمل، لابد أن يكون هذا الذي أتاه كفرا بنص الكتاب أو السنة أو الإجماع. الشرط الثاني استيفاء شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإن الحكم لا يتنزل على المعين إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة وإزالة الشبهة. وأما الذي يقع في كفر لعذر معتبر في الشرع من جهل أو إكراه أو تأويل مقبول أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يكفر بعينه حتى تتحقق فيه الشروط وتنتفي منه الموانع. فهذا هو حاصل الأمر، بارك الله فيكم، حاصل مسألة التكفير عند أهل السنة والجماعة هو ما ذكرناه. وبالتالي فالأصل الذي تقوم عليه الاغتيالات والتفجيرات إنما هو أصل فاسد، الذين يكفرون المسلمين قبل أن يحدثوا فيهم الاغتيال والتفجير هم في أصلهم على ضلالة وباطل ومخالفة لسبيل المؤمنين، وما بني على باطل فهو باطل. هذه الاغتيالات والتفجيرات لما كانت مبنية على باطل كان لابد أن تكون باطلا في نفسها، هذا إذا تطرقنا إليها من جهة أصلها الذي هو التكفير. وأما إذا تطرقنا إليها من جهة نفس فعلها، نفس الاغتيال أو نفس التفجير، فهذا ليس من دين الله تعالى، كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، ليس من دين الله عز وجل القيام بهذه الاغتيالات والتفجيرات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى نهيا صريحا عن الاغتيال في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره وصححه غير واحد من أهل العلم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. والفتك هو القتل على غرة، وهذه حقيقة الاغتيال، أن يقتل الشخص على غرة منه وعلى فجأة من غير استعداد. فها أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا الأمر نهيا صريحا ويبين أنه مضاد للإيمان، فالذي يغتال ليس على كمال الإيمان، ليس على الإيمان الواجب، وليس هذا من صنيع المؤمنين أبدا. وبالنسبة للتفجير فلما فيه من عموم الشر والفساد، فهذا التفجير الذي يقع لا يقتصر على إزهاق بعض الأرواح، بل يتعدى إلى إزهاق أرواح أناس لا ذنب لهم مطلقا، ولعل منهم من لا يصدق عليه حكم التكفير حتى عند الذين يكفرون، فالذين يكفرون إنما يكفرون بين مثل، ولكنهم في التفجيرات على سبيل المثال عندما يفجرون هذا التفجير لعله يقتل فيه الأطفال، ولعله يقتل فيه بعض المعذورين حتى على مذهبهم هم، فكان صنيعهم هذا فيه من الشر ما فيه وفيه من عموم البلاء ما فيه. كما أنه لا يقتصر على هذا أيضا، بل فيه إفساد للممتلكات، الأماكن التي تحدث فيها التفجيرات تتلف وتخرب ويضيع ما فيها من المصلحة العامة التي يستفيد منها الجميع. فهذا كله بارك الله فيكم ليس من دين الله تعالى أبدا، لا يقره شرع ولا يقره دين، وليس مما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهؤلاء في هذا المقام شبهة مشهورة نعتني بالجواب عنها إن شاء الله حتى تتم الفائدة. هذه الشبهة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة كعب بن الأشرف وغيره ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم باغتيالهم أو أقر هذا الاغتيال. وهذه الوقائع ثابتة في الصحيحين ومعروفة. فالجواب عن هذا كما قال أهل العلم: أولا أن هؤلاء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باغتيالهم قد ثبت كفرهم بما لا شك فيه. فمثلا بالنسبة لكعب بن الأشرف آذى النبي صلى الله عليه وسلم وسبه، ومعلوم أن سب النبي عليه الصلاة والسلام كفر صريح بواح، فأين هذا من صنيعكم الآن في هذه التفجيرات والاغتيالات التي تنال أناسا ليسوا من الكفار بل هم من المسلمين، وأنتم في تكفيركم لهم على ضلالة وعماية ولستم على سبيل وسنة أبدا. فهذا أولا. وثانيا أن هذه الاغتيالات التي وقعت إنما كانت بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأين هذا مما تفعلونه الآن من الخروج على السلطان والقيام بهذه الأعمال بدون إذنه؟ هذا لو كنتم تسلمون بإمارته، وإلا فأنتم لا تسلمون بها، وهذه ضلالة أخرى وبدعة أخرى. وثالثا أن هذا الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بفساد أعظم على الإسلام، وإنما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قامت دولته وظهرت شوكته. وهذا هو ما أشار إليه العلامة الفوزان في جوابه هنا: فأين هذا من صنيعكم الآن فيما تجرونه على الإسلام وأهله من الفساد العظيم والشر المستطير؟ فانظروا مثلا في التفجيرات أو الاغتيالات التي تقع في بلاد الكفر مثلا، فهذا مع كونه مخالفا للشريعة من ناحية التعامل مع هؤلاء يؤدي إلى استفزازهم كذلك على المسلمين، فيزهقون أرواحهم ويخربون بيوتهم ويحتلون بلادهم. فأين المصلحة في هذا؟ هذه مفسدة محضة. ما الذي استفاده الإسلام وما الذي استفاده المسلمون؟ بل على العكس، شوهتم صورته ونفرتم عنه، فكان الذي يريد أن يسلم من غير المسلمين يتردد ويقول هذا دين إرهابي والمسلمون إرهابيون، ويحجم عن الدخول في الإسلام والعياذ بالله. فأين المصلحة في هذا الصنيع؟ إنما هو مفسدة محضة لا مصلحة فيها على الإطلاق. فلا حجة لهم بارك الله فيكم في هذه الوقائع التي ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا شأنهم دائما، يفزعون إلى المتشابهات ويتعلقون بما لا حجة لهم فيه، ونسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم أجمعين. السؤال التالي يتعلق بهذه الشبهة تحديدا. سئل الشيخ حفظه الله تعالى: ما حكم من ينزل حديث الصعب بن جثامة في قتل الأبرياء وتفجير المنشآت من أجل ترهيب الكفار وتخويفهم والانتقام لما يحدث للمسلمين من شر بسببهم؟ الجواب: تدمير ممتلكات الكفار وهدم حصونهم مع ما قد يترتب عليه من قتل الصبيان والأطفال، هذا إنما هو في الجهاد، ليس لكل واحد من الأفراد أن يذهب ويخرب بدون جهاد وبدون أمر ولي الأمر، هذا لا يجوز، هذا يجر على المسلمين شرورا وليس له نتيجة في النهاية إلا الشر على المسلمين. فهناك فرق بين التخريب والاغتيالات وبين الجهاد في سبيل الله بقيادة وراية من رايات المسلمين وجيش من جيوش المسلمين، فيه فرق بين هذا وهذا، فلا يخلط بين الحق وبين الباطل. هذا هو ما شرحناه آنفا والحمد لله، فلا نعيد الكلام، مع التنبيه على ما جاء في جواب الشيخ حفظه الله تعالى من شأن الأطفال والنساء. فمعلوم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد وفي توجيهاته لأصحابه رضي الله عنهم أنه كان ينهى عن ذلك أشد النهي، ولا يجوز الإقدام عليه أصالة وإنما يقدم عليه تبعا، بمعنى أنه إذا وقع ذلك عن دون قصد، إذا أغار المسلمون على الكفار فقتلوهم، وكان من جملة من قتل بعض النساء أو بعض الأطفال من دون قصد من المسلمين، فإن هذا لا بأس به، يغتفر، لا سيما في هذه الأيام التي تستخدم فيها الأسلحة الحديثة التي يعم أثرها، هذه الأسلحة الحديثة التي تحدث دمارا شاملا عاما ولا تكتفي أو لا يتعدى تأثيرها، لا يقتصر تأثيرها على فرد أو فردين، بل قد تطول مجموعة من الناس، فمثل هذا يغتفر إن شاء الله تعالى. ويلحق بهذا المسألة الشهيرة التي تكلم فيها العلماء، وهي مسألة التترس. إذا تترس الكفار مثلا بالنساء والأطفال، فعندئذ لا بأس بقتلهم إذا لم يمكن قتل الكفار أو لم يمكن القضاء عليهم أو هزيمتهم إلا بهذه الطريقة. نعم. السؤال 98: هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل مشاكل ومآسي الأمة الإسلامية؟ الجواب: ديننا ليس دين فوضى، ديننا دين انضباط، دين نظام، ودين سكينة، والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين، وما كان المسلمون يعرفونها، ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة، لا فوضى فيه ولا تشويش ولا إثارة فتن، هذا هو دين الإسلام، والحقوق يتوصل إليها دون هذه الطريقة بالمطالبة الشرعية والطرق الشرعية. هذه المظاهرات تحدث فتنا كثيرة، تحدث سفك دماء وتحدث تخريب أموال، فلا تجوز هذه الأمور. سبق الكلام معنا كثيرا على حكم المظاهرات والطريقة الشرعية في مناصحة ولاة الأمور، فلا حاجة للتكرار إن شاء الله. السؤال التالي: هناك من يرى إذا نزلت نازلة أو مصيبة وقعت في الأمة يبدأ يدعو إلى الاعتصامات والمظاهرات ضد الحكام والعلماء لكي يستجيبوا تحت هذا الضغط، فما رأيكم في هذه الوسيلة؟ الجواب: الضرر لا يزال بالضرر، فإذا حدث حادثة فيها ضرر أو منكر فليس الحل أن تكون مظاهرات أو اعتصامات أو تخريب، هذا ليس حلا، هذا زيادة شر، لكن الحل مراجعة المسؤولين ومناصحتهم وبيان الواجب عليهم لعلهم يزيلوا هذا الضرر، فإن أزالوه وإلا وجب الصبر عليه تفاديا لضرر أعظم منه. سبق الكلام على هذا أيضا. السؤال التالي وهو 100: بعض الناس يبدئ بعض الأئمة كابن حجر والنووي وابن حزم والشوكاني والبيهقي، فهل قولهم هذا صحيح؟ الجواب: لهؤلاء الأئمة من الفضائل والعلم الغزير والإفادة للناس والاجتهاد في حفظ السنة ونشرها والمؤلفات العظيمة ما يغطي ما عندهم من أخطاء رحمهم الله تعالى، وهذه الأمور ننصح طالب العلم ألا يشتغل بها لأنه يحرم العلم، والذي يتتبع هذه الأمور على الأئمة سيحرم من طلب العلم، فيصير مشغولا بالفتنة ومحبة النزاع بين الناس. نوصي الجميع بطلب العلم والحرص على ذلك والاشتغال به عن الأمور التي لا فائدة منها. والنووي وابن حزم وابن حجر والشوكاني والبيهقي هؤلاء أئمة كبار محل ثقة عند أهل العلم، ولهم من المؤلفات العظيمة والمراجع الإسلامية التي يرجع إليها المسلمون ما يغطي أخطاءهم وزلاتهم رحمهم الله تعالى. ولكن أنت يا مسكين ماذا عندك؟ يا من تتلمس وتتجسس على ابن حجر وابن حزم ومن ذكر معهما، ماذا نفعت المسلمين به؟ ماذا جمعت من العلم؟ هل تعرف ما يعرفه ابن حجر والنووي؟ هل قدمت للمسلمين ما قدم ابن حزم والبيهقي؟ سبحان الله، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، قل علمك فتجرأت وقل ورعك فتكلمت. هذا جواب الشيخ حفظه الله تعالى، وبالنسبة لمسألة زلات العلماء فقد سبق الحديث عنها تفصيلا والحمد لله في أول هذا الكتاب، فلا داعي للتكرار إن شاء الله تعالى، ولكن ننبه هنا على القضية الخاصة التي تخص العلماء المذكورين. فالذي عليه علماؤنا أن العلماء المذكورين ليسوا من أهل البدع، لا سيما إذا تكلمنا على ابن حجر والنووي رحمهم الله تعالى، فإن كلام العلماء فيهما كثير في عدم تبديعهما والترحم عليهما والاستفادة منهما، ويعتبر العلماء أن ما وقع فيه هو من قبيل زلات العلماء، وأن الأمر خفي عليهم، هذه الأمور التي وقعوا فيها في تأويل الصفات وغير ذلك من المخالفات إنما هي أمور خفيت عليهم، فالعلماء اعتذروا لهم في ذلك وبينوا مكانتهم وأوصوا بالاستفادة منهم من غير تبديع لهم ومن غير إخراج عن السنة. ولكن أفيد إخواني في هذا المقام بالنسبة للنووي تحديدا بأنه رجع رحمه الله تعالى، رجوعه ثابت في الجزء الذي صنفه في ذكر الحروف والأصوات أو إثبات الحروف والأصوات في كلام الله تعالى، هذا جزء معروف ومشهور، نص رحمه الله تعالى في آخره على أنه رجع إلى معتقد السلف، وأنه على معتقد السلف في الصفات وفي غير ذلك، فهذا تراجع صريح والحمد لله، يجعلنا نطمئن تماما إلى عدم تبديعه رحمه الله تعالى. وإنما القضية كلها بارك الله فيكم عند الحدادية الذين لا يقتصرون على العلماء المذكورين وحدهم، بل يتعدون إلى الأئمة الذين لهم من قدم الصدق في السنة وفي تبليغها وفي نشرها وفي السلفية التي لا شوبها مخالفة أصلا والحمد لله رب العالمين، لهم في ذلك شأن عظيم جدا، كابن تيمية وابن القيم وغيرهما من العلماء الأعلام. إذا تكلمنا على ابن تيمية وابن القيم مثلا، فمن الذي يشك في سلفيتهما؟ ومن الذي يشك في إمامتهما؟ ومن الذي يشك في أنهما كان على السلفية المحضة التي لا مخالفة فيها أصلا والحمد لله رب العالمين؟ ماذا عند ابن تيمية وماذا عند ابن القيم حتى يتكلم فيهما أصلا، فضلا عن تبديعهما، فضلا عن إخراجهما من السنة؟ فقاتل الله الحدادية ما أجرأهم وما أجهلهم وما أضلهم. فأهل الغلو هؤلاء نحذرهم ونحذر منهم ونبتعد عنهم ولا نستمع لهم ولا نغتر بكلامهم، علينا بطريق علمائنا، ويسعنا والحمد لله تعالى ما وسعهم، والأمر بحمد الله عز وجل لا إشكال فيه أبدا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولمن تأصل في هذه المسألة وأدرك الفرق بين زلة العالم وبين بدعة المبتدع، وعرف متى يقال في الرجل إنه صاحب سنة ومتى يقال فيه إنه صاحب بدعة. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا دائما إلى الخير. السؤال التالي: أرجو أن تبين لنا القول في علماء المدينة، وأعني بهم من يدعون بالسلفيين، فهل هم على صواب فيما يفعلون؟ أوضح لنا الحق في هذه المسألة. الجواب: علماء المدينة أنا ما أعرف عنهم إلا الخير، وأنهم أرادوا أن يبينوا للناس الأخطاء التي وقع فيها بعض المؤلفين أو بعض الأشخاص من أجل النصيحة للناس، وما كذبوا على أحد، وإنما ينقلون الكلام بنصه موثقا بالصفحة والجزء والسطر، ارجعوا إلى ما نقلوه، فإن كانوا كاذبين بينوا لنا جزاكم الله خيرا، نحن ما نرضى بالكذب، راجعوا كتبهم انقدوها، هاتوا لي نقلا واحدا كذبوا فيه أو قصروا فيه وأنا معكم على هذا. أما أن تقولوا للناس اسكتوا واتركوا الباطل ولا تردوا عليه ولا تبينوا، هذا غير صحيح، هذا كتمان للحق. الله جل وعلا يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نحن نرى الأخطاء ونسكت ونترك الناس يهيمون؟ لا، هذا ما يجوز أبدا، يجب أن نبين الحق من الباطل، رضي من رضي وسخط من سخط. هذا جوابه حفظه الله تعالى. وقد سبقت المسألة معنا أيضا لو تذكرون في إحالة الشيخ حفظه الله على بعض كتب الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. فعندما تطرقنا إلى تلك الفتوى لو تذكرون نبهنا على موقف العلامة الفوزان حفظه الله تعالى من سائر العلماء المشتغلين بقضية الجرح والتعديل وتصنيف الناس كالشيخ ربيع حفظه الله والشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وكذلك الشيخ عبيد الجابري حفظه الله وغيرهم من علمائنا حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم. فالشيخ الفوزان يحيل عليهم ويثني عليهم، فلو كان ينتقد عليهم شيئا لبين وحذر، فإنه لا يداهن في دينه والحمد لله. وما الذي عند علمائنا أصلا حتى يتكلم فيهم أو يحذر منهم؟ ولهذا هذا الجواب في الحقيقة من الشيخ حفظه الله تعالى جواب طيب جدا. وهذه طريقة الحكماء والعقلاء، وهي الطريقة التي تفحم أهل الهوى. نحن نقول بمنتهى الصراحة، إذا كان عندكم شيء على الشيخ ربيع أو الشيخ عبيد أو غيرهما من المشايخ بينوا، لماذا تسكتون؟ لماذا تكتفون بمجرد التشنيع والإتيان منها هنا ومنها هنا؟ كل ما عندكم هؤلاء أصحاب تشنيع، هؤلاء أصحاب غلو، هؤلاء غلاة تجريح، هؤلاء أصحاب جرح وتجريح، هكذا يقولون فض الله أفواههم. فيا جماعة احنا ما نكتفي بالكلام المرسل، ماذا عندكم من الأدلة؟ فبهذه الطريقة نفحمهم ولا يستطيعون ردا والحمد لله. ما عندهم على علمائنا شيء والحمد لله رب العالمين. وكل من تصور أنه مؤصل أو مقعد إنجاز التعبير ويأتي بالأصول منها هنا ومنها هنا فهو جاهل. هذا الذي يزعم أنه يرد على علمائنا بالعلم والحجة وما أشهى ذلك كالحلبي ونظرائه، هؤلاء جميعا على جهالة. وهذا لسنا نقوله بمجرد الكلام، نحن والحمد لله تعالى رددنا عليهم، رد عليهم المشايخ وطلبة العلم والعلماء كذلك، وبينوا أن كلامهم ليس بشيء ولا يقوم على شيء. فعلماؤنا والحمد لله تعالى على خير، وعلماء المدينة الذين ذكروا في السؤال يقصد بهم الشيخ ربيع، طبعا كان موجودا في المدينة كما تعلمون ثم انتقل إلى مكة حفظه الله تعالى ورعاه، يقصد بهم الشيخ ربيع، الشيخ محمد أمان، الشيخ عبيد، الشيخ السحيمي وغيرهم من المشايخ. فهؤلاء جميعا والحمد لله أثنى عليهم إخوانهم العلماء وأحالوا عليهم في جهودهم وأثنوا على جهودهم كذلك، وبينوا أنها جهود صحيحة ومستقيمة وأنها تقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لدين الله تعالى، كما سمعنا في جواب الشيخ الفوزان وكما مر معنا من قبل في أول الكتاب. فالحمد لله رب العالمين على هذه النعمة التي أعطانا إياها، وهي نعمة وجود العلماء. وجود العلماء نعمة عظيمة جدا، إنما يحيى الناس بعلمائهم، وإذا قبض العلماء فذلك شر عظيم. وعلماؤنا القائمون بالجرح والتعديل وتصنيف الناس هم في الحقيقة على ثغرة عظيمة جدا، وهم في الحقيقة يؤدون واجبا عظيما ويكفون غيرهم من العلماء في هذا الباب. فلا ينبغي أبدا أن يخذلوا ولا أن يثبط عن جهودهم ولا أن ينفر عنهم. أقل ما يجب علينا تجاههم ردا لهذا الجميل العظيم ولهذا المعروف الكبير الذي يقومون به، أقل ما يجب هو عدم التشنيع عليهم، عدم تخذيلهم، عدم تثبيطهم. وإنما يجب علينا في الحقيقة ما هو فوق ذلك من الثناء عليهم والإحالة عليهم وذكرهم بالجميل وتعظيم هذه الجهود التي يقومون بها. وأما أهل التخذيل والتشنيع فنسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم، ونسأله تعالى أن يوفقنا دائما لكل خير، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. إذا كان في أسئلة نستقبلها إن شاء الله تعالى. هذا سؤال من ليبيا يقول: عندنا عادة في المأتم عندما تدخل للعزاء يقدم لك الحليب والحليب لا يرد، فما الحكم هنا وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: إن كان عندكم عقيدة في هذا الباب، إن كان هناك عقيدة في الحليب في هذا المقام وأنه لابد منه في هذا المقام اعتقادا لأمر معين أو كذا، فهذا من البدع. نعم، هذا سؤال من المغرب يقول: ما حكم من يحلق من لحيته بعضها ويترك بعضها؟ الجواب: الصحيح في هذا إن شاء الله تعالى كما رجحه غير واحد من المحققين من العلماء أنه لا يجوز، والحجة في هذا ظاهر الأمر باللحية، بعفاء اللحية، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، وقد جاء ذلك بصيغ متعددة كما بين العلماء، جاء بصيغة الإعفاء وبصيغة التوفير وبغير ذلك من الصيغ التي ثبتت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهرها الترك المطلق كما قال أهل العلم، ظاهر هذه الألفاظ ترك اللحية مطلقا وعدم التعرض لها بشيء. ويؤيد هذا السنة العملية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يثبت عنه مطلقا أنه أخذ شيئا من لحيته، ولو كان مشروعا لبينه للأمة على سبيل بيان الجواز، لكنه لم يثبت عنه أبدا عليه الصلاة والسلام، وكل ما روي في ذلك فضعيف وواهن لا تقوم به الحجة أبدا. فالمختار إن شاء الله تعالى أنه لا يأخذ من لحيته أصلا، والله تعالى أعلم. هذا سؤال من الجزائر يقول: ما قولكم في من يقرأ سورة البقرة كل يوم بنية الشفاء من المس والاغتسال بالماء والسدر لسبعة أيام وتكرير ذلك إذا لم يحدث الشفاء؟ الجواب: هذا الأمر في أصله جائز، ولكن ينبغي أن يتبع ما جاء في هذا الأثر، فإن هذا الأثر كما هو معلوم إنما ذكره وهب بن منبه رحمه الله تعالى، وتلقاه أهل العلم بالقبول، وذكره غير واحد من علمائنا في الكلام على الرقية الشرعية. وحاصل هذا أذكره لإخواني حتى يعرفوه إن شاء الله تعالى، أنه تؤخذ سبع ورقات من السدر، ثم تطحن، ثم تجعل في ماء، ثم يقرأ عليها بسورة الجن وسورة الكافرون وسورة الإخلاص والمعوذتين، يقرأ عليها هذه السور، وإن زاد المواضع التي فيها ذكر السحر والتحذير منه فحسن إن شاء الله تعالى، ثم يشرب منها ثلاث مرات ثم يغتسل بالباقي. هذه هي الصفة التي جاءت في الأثر، فإن فعل ذلك فهو حسن إن شاء الله تعالى، ويكرره حتى يحصل الشفاء بإذن الله عز وجل. نعم، هذا سؤال من المغرب يقول: هل أحمد ابن عمر الحازمي سلفي؟ الجواب: الذي أعرفه أنه على طريقة الحدادية في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله والعذر بالجهل، له كلاما وسمعت له كلاما سيئا جدا في الحقيقة، لا ينبغي أن يقوله من هو على طريقة السلف في هذه الأبواب. فهو مثلا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله يقول إن الكفر الذي جاء في الذي يعني ورد ذكره في قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول إن الكفر هنا هو الكفر الأكبر مطلقا، وهذا قول الخوارج، نص العلماء على هذا وبينوا أن الفارق بين أهل السنة وبين الخوارج أن أهل السنة لا يحملون الآية على ظاهرها. فالرجل في الحقيقة متأثر بهذه الطرائق، وكلامه ليس مستقيما ولا مسددا في هذه الأبواب، فلست أنصح به. وقد اطلعت أيضا على تحذير لبعض المشايخ، أظن الشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى قد حذر منه، وأنا كذلك أحذر منه ولا أنصح به، والله تعالى أعلم. هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.